الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والفرح كما هو معلوم صفة من صفات الكمال، ولله عز وجل الفرح يليق بجلاله، لا يماثل فرح خلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وعرفنا أن أهل البدع من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة وغير هؤلاء ينكرون هذه الصفة بأمور منطقية وبمعارضات فاسدة، كقولهم أن إثبات مثل هذه الصفات يقتضي أن المخلوق يؤثر في الخالق وغير ذلك من الفلسفات التي بسببها رد هذه الصفة وغيرها من الصفات كصفة الرحمة ونحو ذلك. وقد رد عليهم بتوسع العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في الصواعق، وقد شفى وكفى رحمه الله. يقول الشارح: قوله الحديث، أي اقرأ الحديث على النصب، والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففي إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم، فلا بأس باختصار الحديث إذا لم يحصل إخلال بالمعنى، إذا كانت الجملة المختصرة كالحديث المستقل، إذا كانت الجملة المختصرة كالحديث المستقل، أي بمثابة حديث مستقل ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده، أي أن هذا الاختصار لا يفسد المعنى، لأن الكلام له تعلق وارتباط بما قبله وله تعلق وارتباط بما بعده، بمعنى أن معناه لا يتم إلا بذكر ما قبله أو بذكر ما بعده. فإن كان في مثل هذا التعلق فلا يجوز الاختصار. قال رحمه الله: قول متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وهذا الصلاح سار عليه العلماء ولا يقصدون الاتفاق التي يصطلح عليه علماء الفقه مثلا، فإن الاتفاق عندهم بمثابة نقل الإجماع، فيقول اتفق العلماء على كذا أو هذا أمر متفق عليه، يريدون الإجماع. أما قول المؤلف في هذا الموضع متفق عليه فيما يتعلق بتخريج الأحاديث، فهو كما هو معلوم الصلاح يراد به إخراج البخاري ومسلم لذلك الحديث. قال: أي رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده. حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذها بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. قال: والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها. بأعلى أنواعها أي هذه الصفة، كفرحه سبحانه بتوبة عبده، إلى أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به. نعم، فالله عز وجل يوصف بأعلى أنواع الفرح وبأكمل أنواع الفرح، كالفرح بتوبة التائبين، بعكس المخلوق. المخلوق قد يفرح فرحا مذموما، فرحوا بما عندهم من العلم الذي عارضوا به رسالة الرسل، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بزهرة الدنيا وما فيها من النعيم، وهكذا الفرح بمعصية الله عز وجل. فهذا الفرح يقع فيه بعض المخلوق، نعم بعض المخلوقين الجن والإنس، وهذا فرح مذموم. قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال في هذه الصفة. قال رحمه الله: والفرح بالشيء فوق الرضا به، منزلة الفرح بالشيء فوق الرضا بذلك الشيء، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا، فيكون الفرح أرفع من الرضا. انتهى من كتاب المدارج. قوله براحلة: الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل. نعم، هذا والراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فالإبل الكثيرة ربما ينظر الإنسان إلى مئة من الإبل ولا يجد راحلة، لا يجد بعيرا يصلح لأن يكون راحلة يركب عليه في مئة من الإبل. فالراحلة نادرة في الإبل. وهكذا الناس أهل التقى وأهل الزهد وأهل العلم والورع، والذي تحصل لهم منفعة الناس وإيصال الخير إلى الناس والإحسان إلى الناس، أصحاب معالي الأخلاق قلة في الناس. إنما الناس كإبل مئة. قال قوله: براحلة الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل. والإبل معلوم هو البعير، وقد تطلق العرب الإبل على المئة من البعير، هذا موجود في لغة العرب، يقولون إبل يريدون مئة، فلان عنده إبل أي مئة من البعير، وفلان عنده إبلان أي مئتان من البعير، فيطلق الإبل على البعير وقد يطلق على المئة. من البعير كما هو موجود في اللغة. قال قوله لله أشد فرحا، اللام لام الابتداء، والفرح تقدم كلام ابن القيم فيه. قال في هذا الحديث فوائد: منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه لا تنفع الطاعة ولا تضره المعصية، فالله غني عن خلقه سبحانه. قال ثاني أن فرحه سبحانه يتفاضل، لهذا قال الله أشد فرحا، يعني هناك فرح شديد يتصف الله عز وجل به، وهناك ما هو دون ذلك. فقال أن فرحه سبحانه يتفاضل. ثالثا في فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. خامسا فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شيء. وعلى كل لو لم يكن في التوبة وفي فضلها إلا هذا الحديث لكان كافيا، فإن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام من أعجب الأمثلة التي تدل على مدى فضل التوبة ومحبة الله عز وجل لها وللتائبين. فمن تأمل هذا المثل علم منزلة التوبة إلى الله عز وجل، وعلم فضل الله عز وجل وإحسانه ورحمة الله عز وجل بالخلق. كيف يكون العبد بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى يبارز ربه بأنواع العظائم ويعادي ربه ويعادي أولياءه، فإذا ما تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبله ولا يرده، بل يفرح به الفرح الشديد، بل أشد الفرح كما في هذا الحديث. فهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. قال رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده. طيب قال خامسا فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى عن لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. المسألة الأولى، إذا جرى الكفر على لسانه من شدة دهش كالفرح الشديد وكالغضب الشديد، إذا ما تلفظ الإنسان بكلمة كفر جرت على لسانه ولم تجري على قلبه، ما تعمدها بقلبه وإنما جرت على لسانه ولم تجري على قلبه، ما قصدها بقلبه وإنما جرت على لسانه فقط، فهذا لا يكفر سواء كان الدافع إلى ذلك الفرح الشديد كما في هذا الحديث أو الغضب الشديد، فقد اشتد الغضب بالعبد فيجري على لسانه كلام هو من قبيل الكفر ولم يقصد بقلبه وإنما خرج من لسانه من غير قصد، فإنه لا يؤاخذ به. وقد يحصل له بفعله كأن يرمي مصحفا إلى الأرض وهو لا يشعر من شدة الغضب، يرمي ولا يشعر أن بيده مصحف، ربما ضرب على مصحف بشدة وهو ما يشعر أنه يضرب على مصحف، وغير ذلك من القول أو الفعل الذي يحصل من غير قصد، فإن العبد لا يؤاخذ به وإنما يؤاخذ حال القصد ولو كان فيه غضب، فإن الإنسان قد يكون فيه غضب ويفعل شيئا يقصده، فهذا يؤخذ به، وقد يكون يجري الشيء على لسانه أو على يده وهو لا يشعر به من شدة ما به من الغضب، فهذا لا يؤخذ بما حصل منه. قال رحمه الله: أو حكى كفرا، وهذا ظاهر أن حاكي الكفر لا يعتبر كافرا. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، حكى النبي عليه الصلاة والسلام قول هذا الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حكى كفرا من حيث اللفظ، ولا الشخص لم يكفر بذلك لأنه ما تعمد هذا القول. وعلى كل، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب المثال، من باب المثال، لا يلزم أن يوجد هذا الأمر في الواقع وأن هنالك من حصل له هذا الأمر وقال هذه المقولة، ما هو لازم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك مثالا. لكن كما هو معلوم أن حاكي الكفر لا يعتبر كافرا إذا قال الإنسان قال فلان كذا وكذا، فحاكي الكفر لا يعتبر كافرا، وهذا شيء معلوم لا إشكال فيه. وإنما الذي يكفر هو منشئ الكفر، الذي أنشأ الكفر من عند نفسه فتلفظ به ابتداء أو فعله ابتداء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحو لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقول أنت عبدي وأنا ربك، وهذا الكلام صحيح. من فرح شديد أو غيظ شديد، إما غضب وإما فرح. انتقل بعد ذلك إلى إثبات صفة الضحك لله عز وجل. نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيع. تفضل.